الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وأوصيكم أيها المسلمون ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى. أما بعد، فيا عباد الله، لقد علمتم أن الإيمان بالله ورسوله لا يتم إلا بالنهوض على ركنين لا بد منهما، أما أولهما فاليقين الذي يحتضنه العقل، وأما الثاني فالحب الذي يهيمن على القلب. إيمان بعقل عار عن الحب لا يعد إيمانا في ميزان الله عز وجل يوم القيامة، وإيمان يتمثل في حب لا يحتضنه يقين عقلي ليس إيمانا في ميزان الله عز وجل قط. وحديثنا اليوم عن الركن الثاني ألا وهو الحب، وحديثنا عن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو فرع عن حب الله عز وجل. لا يعد الإنسان مؤمنا بمجرد يقينه العقلي بأن محمدا رسول حقا، بل لابد من أن تهيمن محبة رسول الله على قلبه. ولقد سمعتم بالأمس الحديث المتفق عليه: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده والناس أجمعين. قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغا عن الله، ولم يقلها استكبارا أو بدافع من الأنانية قط. وإذا تبينت هذه الحقيقة يا عباد الله، فإن من شأن الحب أيا كان نوعه وأيا كان المحبوب أن يحتضن كل ما يذكر بالمحبوب. هذه حقيقة لا يستطيع أن ينكرها لا المؤمن ولا الفاجر ولا الملحد أو الفاسق. فمن أحب كائنا ما لابد أن يحن إلى كل ما يذكره بذلك المحبوب، ولابد أن تهتاج شوقه إلى المحبوب كلما رأى ما يذكره به، بل كلما مر بما يذكره به من مكان أو زمان. لا مجال للنقاش في هذه الحقيقة يا عباد الله. فمن أحب شخصا ما حبا حقيقيا إذا رأى شيئا مما يخصه كثوب، كنعل، ككتاب، كأي شيء يتعلق به، إذا رآه اهتاجت من جراء ذلك الذكرى في قلبه، واهتاج الحنين إلى محبوبه من جراء ذلك. إذا مر بمنزل المحبوب اهتاج الحنين إلى المحبوب لدى مرء ذلك المرأة ذلك المنزل، وإذا رأى أي أثرا من آثاره اهتاج في قلبه الحب لذلك الذي هيمن الحب أو حبه على قلبه. وإذا مر بزمان أرخه بينه وبين نفسه تم في ذلك الزمان أو تلك الساعة لقاء مع محبوبه هيجته تلك الساعة إلى ذكريات لا يستطيع أن ينساها أو أن يتناساها. أفي الناس من ينكر هذه الحقيقة يا عباد الله؟ ما أظن في العقلاء من ينكر هذه الحقيقة التي نتفاعل معها جميعا، لا باختيار منا بل بانفعال قسري كما تقولون. فتعالوا إلى القلب الذي هيمنت عليه محبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هيمنت محبة رسول الله حقا على قلبه، ورأى الثوب الذي كان يرتديه رسول الله. ماذا يفعل مرأى ذلك الثوب أمام عينيه وقد رآه؟ لابد أن يهتاج من جوارحه، من أقصى جوانح قلبه الحنين إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن يبرحه الشوق إليه. رأى المنزل الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رأى الغار الذي حوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم هجرته، مر باليوم الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحب رسول الله. ماذا تفعل به هذه المذكرات كلها من زمان أو مكان؟ لا ريب يا عباد الله أن هذه المذكرات تقدح، لا أقول زناد الحب، الحب موجود، ولكنها تقدح زناد الشوق المبرح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أنكر ذلك فقد أنكر سببه وهو الحب. هذه الأمور التي تذكر الإنسان بأمر من أمور الدين أو بماض من ماضي الرسل والأنبياء شاء الله عز وجل أن يعجن كثيرا منه بالعبادات. أنتم تقرؤون قول الله سبحانه وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ما معنى هذا الكلام؟ إن الصفا والمروة من شعائر الله، معلمة من المعالم التي شاء الله عز وجل أن تصطبغ بها حقيقة دينية منذ واقعة جرت في أيام خليل الرحمن سيدنا إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، يوم شاء الله عز وجل أن يترك زوجته وطفله في ذلك المكان بين الصفا والمروة. تبعته زوجة وهي تقول إلى أين تدعنا، لم يرد، إلى أين، لم يرد. قالت له الله أمرك بهذا؟ أشار إليها أن نعم. قالت لن يتركنا الله إذا، واشتد عليها وعلى وليدها الظمأ بعد لأي وبعد حين، فرحت تبحث عن الماء، راحت تسعى صاعدة إلى الصفا، راجعة إلى المروة، عائدة إلى الصفا، راجعة إلى المروة، وشاء الله عز وجل أن يبعث ملكه جبريل على نبينا وعليه الصلاة والسلام، فضرب بجناحه الأرض وإذا بالماء ينهمر وينفجر من تلك البقعة، وذلكم هو ماء زمزم. من هنا جعل الله عز وجل من الصفا والمروة شعيرتين من الشعائر. لماذا؟ لأنها تحمل ذكرى. إذن فبيان الله عز وجل يعلمنا كيف نحتفل بذكريات التي تربط ما بيننا وبين ماض يبرز معنى عبودية كثير من أنبياء الله ورسلهم فوق هذه الأرض. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. لماذا مقام إبراهيم بالذات؟ إحياء لذكرى وقوفه في ذلك المكان وصلاته في ذلك المكان. لماذا الطواف حول بيت الله العتيق؟ وقد علمنا أن البيت حجارة لا تنفع ولا تضر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الأمر يحمل ذكرى. وبيان الله عز وجل يأمرنا أن نحتضن الذكريات التي ترتبط بعاطفة، ترتبط بود، التي توذي مزيدا من الحب الذي ينبغي أن يهيمن على الفؤاد. تعالوا ننظر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف كان يحتفي بالذكريات المرتبطة بماض عزيز على القلب، بماض يذكر بالله عز وجل وحرماته. رؤيا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم صائما يوم الاثنين، سئل عن ذلك قال ذلك يوم ولدت فيه. إذن هو يحتفي بيوم ميلاده، والحديث صحيح يا عباد الله. هاجر المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وسمع أن يهودا يصومون يوم عاشوراء، وقد مر ذلك اليوم فعلا. سأل عن السبب، قيل له إنه اليوم الذي أنجى الله عز وجل فيه موسى ومن معه من فرعون وقومه. وتأكد المصطفى صلى الله عليه وسلم من ذلك، فقال نحن أولى بموسى من بني إسرائيل، وأمر أصحابه بالصوم ذلك اليوم، وأمر من كان مفطرا أن يمسك إلى المساء. إنها ذكرى، وإنه إحياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم لتلك الذكرى. اسمعوا يا عباد الله وتأملوا بقلوبكم بأبصاركم وبصائركم. رجع المصطفى صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، ولما دنا من المدينة المنورة وبدت طلائع بيوتها قال عليه الصلاة والسلام هذه طابة، ثم التفت إلى أحد وقال وهذا أحد جبل، جبل يحبنا ونحبه. لماذا؟ لماذا هذا الغزل من رسول الله عليه الصلاة والسلام بجبل هو الصخر الصلب؟ لا يعني ولا يفهم. هو رمز للجمادات، جبل يحبنا ويحبه لأنه يحمل ذكرى، لأنه يحمل ذكرى أولئك الشهداء الذين دفنوا في سفح ذلك الجبل، أولئك الذين يحتضنهم، يحتضن دماءهم الزكية سفح ذلك الجبل. إذن هي الذكرى عزيزة على القلب. وإذا كان القلب يحتضن حبا أيا كان فلا بد أن يحتضن ذكريات هذا الحب. بينهما تلازم دائم يا عباد الله. لا ينبغي لأحد أن يشك أو أن يرتاب في هذا ما دام أنه من البشر، وما دام أن إنسانيته لم يتسرب إليها شذوذ قط. إذن فإذا كنا نعلم، وهذا ما أعلمه، أننا جميعا نتمتع بقسط، وأرجو أن يكون وافرا، من حبنا لرسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذا ثبت أن أفئدتنا تحتضن هذا الحب، أفيعقل أن نمر بذكرى من ذكرياته، إن بذكريات مكانية أو زمانية أو بمتاع أو أي شيء آخر، هل يعقل ألا تحرك هذه الذكريات الزمانية أو المكانية حقيقة الحب المهيمن على قلوبنا؟ هل يعقل ألا يتحول هذا الحب إلى حنين وشوق إلى هذا الحبيب الذي آمنا به ولم تكتحل أعيننا برؤيته؟ أفيعقل ذلك يا هؤلاء الناس؟ لا يعقل. لابد أن يستبد الحنين. إذا مر بنا ذلك اليوم الذي ولد فيه رسول الله، ذلك اليوم الذي آذن الله عز وجل فيه أن يجعل من وجوده بيننا رحمة للعالمين، يا سبحان الله. حسنا، اهتاجت مشاعر الحب بين جوانحنا لمناسبة هذه الذكرى، مكانية كانت أو زمانية. هل يمكن للحنين الذي يهتاج في الفؤاد، هل يمكن للشوق الذي يهيمن على القلب أن يختفي؟ إذن لاختنق الإنسان. لابد أن يعبر عن حنينه، لابد أن يعبر عن احتياجه، لابد أن يعبر عن شوقه. كيف يعبر؟ له أن يعبر بالطريقة التي يشاء، له أن يعبر بالآهة، له أن يعبر بالنغمة، له أن يعبر بالصوم كما فعل رسول الله، له أن يعبر بأي طريقة يبرد بها لظى حنينه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجلس مع إخوانه كما كان يقول ذلك الصحابي: تعالوا بنا نؤمن ساعة. يجمع إخوانه على تلاوة شمائل رسول الله، على تلاوة سيرة رسول الله، على الثناء على الله الذي ابتعث لنا حبيبه محمدا رسول الله. عندئذ يبرد لظى قلبه وحنين فؤاده المهتاج بسبب هذه الذكرى التي مرت به. إذن يا عباد الله، لنا، بل لا أقول لنا، لا نستطيع إلا أن نعبر عن الشوق الذي يهيمن في أفئدتنا لمرور ذكرى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي طريقة ترضي الله سبحانه وتعالى. المهم أن لا تكون الطريقة مما لا يتفق مع شرع الله سبحانه وتعالى. نعم، هذه حقيقة فرغنا منها يا عباد الله، ولا نقولها لنناقش قساة القلوب فهؤلاء لا يناقشون، وماذا عسى أن يفيد نقاشك لأولئك القساة القلوب، ولقد كان جبل أحد أحن من أصحاب هؤلاء القلوب، ولقد كان جبل أحد الذي تغزل به رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر لينا من قلوب هؤلاء الناس اليوم. لكنني أقول هذا الكلام لأعبر من خلال ذلك بجزء من اشتياقي إلى رسول الله وأعتقد أنكم تطربون لسماع هذا الكلام، لأنهم ترون فيه شيئا يبرز لظى اشتياقكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن أنكر من أنكر هذا الذي أقول، فإنهم في الحقيقة لا ينكرون التعبير بهذه المناسبة عن حبنا لرسول الله، لا ينكرون التعبير عن الشوق اللاهب الذي يهيمن لدى مرور هذه الذكرى برسول الله، ولكنهم ينكرون مصدر ذلك ألا وهو حب رسول الله. هذا ما أجزم به، ولا أدل على ذلك من أنك تتتبع حال هؤلاء الناس فلا ترى فيهم من يقوم قبيل الفجر ليقف بين يدي الله مستغفرا، لا تجد فيهم من يرق منه القلب والفؤاد في تلك الساعة من السحر ليبكي ويتخشع ويتضاءل يستنزل الرحمات من الله عز وجل، لا تجد فيهم من إذا صلى جلس متأدبا في مكان صلاته يتلو أوراد الصلاة البعدية ثم يبسط كفيه بذل وضراعة إلى الله، لا، بل إن أحدهم ليقول إن بسط الكف إلى سماء الرحمة الإلهية بدعة. إذن كان رسول الله مبتدعا، كان رسول الله مبتدعا عندما قال إن ربكم حيي كريم يستحي من عباده إذا بسطوا أكفه إليه أن يردها خائبة. إذن كان رسول الله مبتدعا حينما بسط كفيه إلى السماء ليلة بدر. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مبتدعا عندما صلى بالقوم صلاة الاستسقاء وبسط كفيه إلى السماء يستنزل رحمة الله سبحانه وتعالى. عباد الله، اهنأوا بأن الله عز وجل غرس محبة رسول الله في قلوبكم. إذن أبشركم وأبشر نفسي بأننا سنكون غدا من الإخوان الذين تشوق إليهم رسول الله، يوم قال وددت أني لو رأيت إخواننا. اللهم اجعلنا بمنك وجودك من إخوان حبيبك المصطفى الذين تشوق إليهم ولم نره. ليست لنا في سبيل هذا الدعاء بضاعة إلا بضاعة الحب، والتعبير عن هذا الحب في يوم ذكره. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. عباد الله، اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر، وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أسر. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه، فقال عز من قائل عليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الخلفاء الراشدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وألف بين قلوبهم يا رب العالمين. اللهم أبلغ روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منا الساعة تحية وسلاما. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا في الجنان رؤيته يا رب العالمين. اجعلنا بمنك وجودك من إخوانه الذين تشوق إليهم ولم يرهم. نسألك اللهم الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام. تجلى اللهم علينا هذه الساعة المباركة تجلي رحمة، تجلي من ولطف، تجلي استجابة يا أكرم الأكرمين. اجعل اللهم هذه البلدة المباركة التي أقمتنا فيها بلدة آمنة مطمئنة رخية، مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين. من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا وفقه اللهم إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا خذه اللهم أخذ عزيز مقتدر. يا قيوم السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك وبالتصاقنا بأعتاب كرمك وجودك وبتوحيدنا لك إلها واحدا فردا صمدا لا شريك له إلا استجبت دعاءنا وحققت رجاءنا، اجعلنا وأزواجنا وذرياتنا جميعا من عبادك الذين أرضيتهم ورضيت عنهم والذين أحببتهم فأحبوك، مع العافية التامة ربي ورغد العيش ودون ابتلاء. عرفنا نعمك بدوامها ولا تعرفنا إياها بفقدها. وفق اللهم عبدك بشار الذي ملكته زمام أمورنا للسير على صراطك ولاتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم املأ قلبه بمزيد من الحب لك وبمزيد من التعظيم لحرماتك، واجمع اللهم به أمر هذه الأمة على ما يرضيك، وحقق له في سبيل ذلك البطانة الصالحة يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الحاضرين ووالديهم ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولسائر المسلمين أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.